إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نعوذ به من الغفلة، نعوذ به من الغفلة والجهالة التي تجعل صاحبها لا يعرف خيرا من شر ولا سيئا من صالح، بل هو يخبط في الحياة هكذا خبط عشواء، لا يتدبر عمله ولا ينظر إلى مصيره. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توحيد للربوبية، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وشهادة توحيد للألوهية، فلا عظيم إلا الله ولا معبود إلا الله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الصائمين وقدوة القائمين، صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن كل مجتمع، بل إن كل إنسان عاقل يحب أن يرقى وينهض في دنياه، وأن يسعد ويتنعم في أخراه. هذا شيء يرغب الناس فيه ويحبونه، ولكن هذه الأمور لا تتحقق بمجرد الحب، فليس كل ما تحبه يتحقق لك لمجرد أنك تميل إليه، ولكن لا بد من سلوك طريقه والعمل من أجله والبذل في سبيله، بذلك تنال مرغوبك ويتحقق مطلوبك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومعلوم لدينا أنه كلما عظم الأمر الذي ترغب فيه عظم الثمن الذي تؤديه. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كلما كان مطلوبك عاليا وراقيا وعظيما، كلما كان الثمن عظيما. فإذا كان مطلوبك رضا الله وجنة الله وليس فوق ذلك عظمة ولا ارتقاء، فإن المطلوب منك أن تكون في المستوى حتى تنال رضا الله تبارك وتعالى وتنال جنته. الله تبارك وتعالى تعهد النفس البشرية، تلك التي ألهمها فجورها وتقواها وخيرها وشرها وعزها وذلها وعفتها ودنسها ودناءتها، وابتلى الإنسان بذلك ليراه ناظرا إلى الخير، سالكا ذلك الطريق، عاملا له، أم أنه من الخاملين الذين يستسلمون لشهوات أنفسهم وأهواء ذواتهم. فقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لكي ننعم في الآخرة لا بد من تزكية النفس التي طبعت كما قلنا على الفجور والتقوى والخير والشر والعز والذل وهكذا. لابد أن نصفيها، لابد أن نتعهد فيها عوامل الخير، وأن ننشط فيها جوانب البر والجمال، حتى تنتصر على نوازع النفس الأمارة وعلى أهواء الضلال. والله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى ما يعين نفوسنا على تلك العملية، معركة ضخمة جدا بين أهواء النفس ونزعاته وبين عقل الإنسان، معركة بين العلو وبين الإسباب. وعقل الإنسان لا يكفي في أن ينتصر على هذه الشهوات وأن يتغلب على هذه الأهواء. لماذا؟ لأن شهوات الإنسان قديمة في الوجود قبل عقله، فهو مولود يشتهي. الطفل يشتهي ثدي أمه، يشتهي حب التملك، يشتهي الأنانية، يشتهي حب الذات. فالشهوات فيه قبل وجود عقله. الإنسان لا يعقل إلا إذا بلغ، هذا أول عقله. قبل البلوغ مميز، وعند البلوغ عاقل، وعندما يبلغ سن الرجولة يبقى رشيد، وهكذا. فالشهوات موجودة قديما والعقل متأخر في الوجود. الشهوات عادتها كتير والعقل واحد. الشهوات لها حلفاء، حلفاء شرق وغرب، لها حليف من الشيطان، شياطين الجن، ولها حليف من شياطين الإنس، ولها حليف من الكلمات المغرضة، ولها حليف من الصور المغرية، ولها حلفاء كثيرون جدا. والنفس ميالة إليها وسهلة، ولكن العقل لا حليف له، متأخر في الوجود وهي متقدمة، هي متعددة وهو واحد، لها حلفاء وأصدقاء وأنصار ما شاء الله، والعقل لا حليف له. فأراد الله تبارك وتعالى أن يؤتي العقل حليفا لا يهزم، ونصيرا لا يتقهقر. هذا النصير هو الدين. فالعقل لا ينتصر على الشهوات ولا يزكي النفس ولا يتغلب على جوانب الشر إلا إذا انتصر على هذه النفس وقوي عليها، وهو وحده لا يستطيع أبدا، وإنما يستطيع بماذا؟ بالدين. ولذلك أرسل الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثه بالإسلام وأنزل عليه القرآن ليكون نصيرا للعقل في معركته مع الشهوات. ولذلك كان القرآن حياتنا، ومن لم يتمسك بالقرآن فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه. القرآن نور الحياة وحياة الحياة. نور الحياة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. روح الحياة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا القرآن أيها الإخوة، وكلمة قصيرة، بدونه لا فلاح ولا نجاح ولا أمر ولا استقرار. كلمة واحدة: هذا القرآن جاء بمنهج كريم، جاء تربية وإعدادا، جاء بضوابط حكيمة. ونحن نقول ضوابط لنعالج أمراض كثيرة جدا. كلمة ضوابط دي تحل قضايا كثيرة. الناس يفكروا الدين ده ثقيل وتكاليف ومشقة وأعباء وإرهاق. مشقة إيه ودينة إيه؟ الدين ده ليس قيودا، ليس أغلالا، ليس سلاسل، إنما هو ضوابط، هو عقود زينة، هو ينظم الحياة، هو يسيرها في طريقها المرسوم. ولولا هذه الضوابط التي تكبح جماح المغرورين وتنزل كبرياء المتعالين، لولا هذه الضوابط لأكل الناس بعضهم بعضا. سموها ضوابط، سموها عقود، سموها حلية، سموها نظام، لكن لا تسمونها قيود ولا أغلال ولا سلاسل ولا إلى آخره. من هذه المناهج وتلك الضوابط فريضة الصيام. فريضة الصيام التي أنتم فيها جاءت تربية للفرد والجماعة وإصلاحا لشؤون الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها أولا جاءت لترتفع بالإنسان من طينة الحيوانية إلى معارج الملائكية، ترفع بني آدم الثقيل من طينة حيوانية إلى معارج ومراقي ملائكية. كيف ذلك؟ الإنسان فوق البهائم ودون الملائكة. فوق البهائم لماذا؟ لأن البهائم تتصرف بشهواتها فقط ولا عقل لها، هي أسرة الشهوات. والملائكة ليس عندها شهوات إطلاقا، وإنما عقل ونور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان معه شهوات الحيوان ومعه العقل، والعقل بيسمع الحيوان فهو أعلى من الحيوان، وهو أقل من الملائكة، لأن الملائكة معها العقل فقط وليس معها شهوات، وابن آدم معه العقل والشهوات. فأراد الله تبارك وتعالى ألا ينحط إلى شهواته. هذه الكلمة أيها الإخوة تحتها الكثير والكثير، الذين عاشوا لدنياهم، الذين عاشوا لمادياتهم، لمطعمهم، لشرابهم، لكسوتهم، لأرصدتهم، لممتلكاتهم، لأبهتهم، هؤلاء كالحيوانات بل أقل. ما خلق الإنسان لهذا، خلق ليعمر الحياة بالخير وليسخر الحياة للآخرة، خلق ليرتفع من الطين إلى أفق الملائكية. ولذلك الله تبارك وتعالى يريد أن يسمو بالإنسان ويحب أن يسمو الإنسان، ويأبى كثير من الناس إلا أن يتسفل وينحط إلى درك الحيوانية والبهيمية. ذرهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. ما هذه وظيفة الإنسان؟ جاء الصيام لينصر الإنسان على شهوتي البطن والفرج، وشهوة البطن شهوة ضرورية وشهوة حلال لا تقوم الحياة بدونها، وشهوة معتادة ومألوفة وكل يوم. فإذا انتصر الإنسان على نفسه في شهوة طيبة وحلال ومألوفة ومعتادة إرضاء لربه سبحانه وتعالى، كان هذا الإنسان الذي ترك الحلال امتثالا لأمر الله كان على ترك الحرام أقوى. فالصيام يعلمك أن تجتنب المحرمات، أن تجتنب أكل أموال الناس بالباطل، أن تجتنب الربا، أن تجتنب الغيبة، تجتنب شهادة الزور، تجتنب الاعتداء، تجتنب أكل أموال اليتامى، تجتنب الاختلاس، تجتنب الرشوة، تجتنب السرقة، يعني أمن ما بعده أمن. ليه؟ علمنا الإنسان ده يترك أخص ضروريات وضرورات الحلال، وإمتى؟ في النهار، وهو تعود يتناول ثلاث وجبات أو وجبتين في النهار، لا اترك. فانتصر على نفسه، هذا اللي ينتصر على نفسه في الحلال ارضاء لله ينتصر من باب اولى على ترك الحرام. ولذلك الصوم لما نقوله مدرسة يعني مدرسة، تربية يعني تربية، واللي يعقل معاني الصيام يصوم صياما راقيا، صيام يسعد به، صيام يتمتع به، ما يقولش عاوز اصلي صيامي، اصلي صيامي بايه؟ بلعب طاولة، بلعب شطرنج، بلعب سيجة، بلعب كوتشينة، بسماع اغاني، بماذا؟ وسهرات رمضان وليالي رمضان ما هذا الفهم؟ ما هذه الإساءة؟ ما هذه الجرأة على دين الله؟ جاء ليحرر إرادة الإنسان. وثقوا أيها الإخوة أن الذي ينهزم أمام نفسه ينهزم أمام أعدائه. إذا كنت لا تستطيع الانتصار على نفسك والله يعلمك الانتصار عليها، كيف تنتصر على أعدائك؟ شو ممكن؟ ولذلك هم يريدون لنا أن نكون عبيدا لأنفسنا بالإغراءات، بالإطماعات، بالمعونات، ويهددونه يا كده ما فيش معونة، ما فيش ما فيش، مش عاوزيه. نحن نتعامل مع العالم كله بالخير، معاملة الند للند، معاملة سلام، معاملة أمن، معاملة الكف للكف، النظير للنظير. هكذا علمنا إسلامنا أن ننشر الخير والعدل والجمال في العالم حتى مع غيرنا ولو كانوا غير مسلمين. الصيام جاء ليعلمنا الصبر، الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. جاء ليغرس فينا الأمانة، الصوم أمانة. جاء ليحقق فينا فضيلة المراقبة لله، الصوم لي وأنا أجزي. بخذوا بالكم، أنا رب العالمين يعز الصوم كثيرا، والمسلم معتقد أن الله يراه فيحقق فيه فضيلة المراقبة. جاء الصوم ليغلق باب الشر ويحقق الأمن، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. مش رد الصح صعين، اللي يرشنا بالمية يرشوه بالنار، اللي مش عارف إيه أنا بلا، أنت صائم قبل أن تكون فلان أو فلان، قبل أن تقول أنت تعرف من تتكلم معه، كيف تجرؤ علي يا صعلوك؟ هذه الكلمات لا يقبلها الإسلام، إنما يقبل الإسلام أن تنتسب إلى عباداته، أن تشرف بالانتماء إلى مدارسه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يدفع السيئة بالحسنة، يغلق باب الشر، يحقق الأمن، يعطي الإنسان سكينة ووقار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يكون محترم، سمته هادئ، صوته معقول، ما يعيش في الفوضى،
وكذلك الإسلام يريد ذلك في جميع أيام السنة، ولكن في رمضان أكثر، لأن الذنوب تعظم بعظم الزمان التي تقع فيه. معصية في رمضان بآلاف المعاصي في غير رمضان، كما قال الله تعالى على الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني نظلم نفسنا في غير الأشهر الحرم؟ لا، الظلم حرام في جميع الأشهر، ولكنه في الأشهر الحرم أعظم قبحة وأشد جرمة. فالصيام يحقق الأمن، والأمن الإيه؟ الأمن الذي تراقب فيه الله، مش بتراقب فيه عسكري، تراقب فيه الله الجليل العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مش يمنعك من الاعتداء، ده يمنعك من رد الاعتداء بالاعتداء. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. جاء هذا الصيام ليقوي رصيدك ويعلي منزلتك عند ربك. فالفريضة فيه بسبعين فريضة فيه بغيره، والنفل فيه كالفريضة، وعمرة في رمضان تعدل حجة. الصيام أيها الإخوة عند التأمل تقدر تقول جاء لكذا وجاء لكذا وجاء كذا، لا تنتهي من الحكم والأسرار والعطاءات التي وضعها الله تبارك فيه، لأنه عبادة من أدق العبادات ومن أعظم آيات العبودية. يقول الرازي رحمه الله إن أعظم آيات الربوبية إنزال القرآن. الربوبية رمز واسم لمصدر العطاء والإنعام. أعظم نعمة ربانية إنزال القرآن، وأعظم آيات العبودية الصيام. أعظم آيات الربوبية القرآن، وأعظم آيات العبودية من بني آدم لله الصيام. فلما خص الله شهر رمضان بأعظم آيات الربوبية وهي إنزال القرآن، ناسب أن يخصه بأعظم آيات العبودية وهي فريضة الصيام. ما شاء الله، كلام عالم، عالم فاهم، عالم فاهم. أعظم نعمة ربانية في رمضان، وأعظم دليل على صدق عبوديتك فريضة الصيام. ولو جوزك نقول الصيام ده عبادة كرم الله زمنها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكرم ثوابها وجزاءها. الصوم لي وأنا أجزي به، وكرم أثرها. إيه أثرها؟ تغير رائحة الفم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير رائحة الفم بسبب ترك الأكل والشرب مدة 12 ساعة ولا 14 ساعة، الفم رائحته تتغير. أنت لو شممت رائحة أخيك الصائم، رائحة فمه تتقزز وتتضرر. الله تعالى عنده هذه الرائحة أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنها أثر عبادة، أثر طاعة. كما يقول في الحجاج مثلا يوم عرفة، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاؤوني. جاؤوني ايه بقى؟ مريشين، لابسين اللي على الحبل، ملمعين؟ ابدا. يقول جاؤوني شعثا غبرا، جاؤوني شعثا، شعورهم منكوشة وعليهم تراب، غبرا من اثار الطواف واداء المناسك، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يا سلام. كذلك الشهيد يكفن بدمه وثيابه. الدم والثياب والمنظر اللي احنا لا نقبله، لا يريد الله ان يكون هذا وسام شرف له في الآخرة. يبعث الشهيد ودمه اللون لون الدم، والريح ريح المسك، لان دي اثار العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن للمعتكف اذا خرج من معتكفه يوم عيد الفطر ان يذهب الى المصلى بثياب اعتكافه، مع انه سن لغير المعتكفين الاغتسال والتطيب ولبس الجديد او لبس النظيف او الى اخره، ولكن اثار المعتكف تبدو عليه اثار العبادة، دعوة الى الدين، وسام شرف. والعجيب والغريب ان الانسان في الدنيا يعني اذا كان معاه كارت ولا بتاع النوادي ولا بتاع الحاجات كنتوا عارفينها دي، يا سلام، يبقى ماشي حاطط الكارت كده على صدره وبيعمل كده عشان يشوف الكارت، عشان يعرفوا ان معاه كارنيه النادي ده ولا شارة المصنع ده ولا اللي بتاعت الملعب ده. طب لا بأس، ها روح. لماذا لا تفخر او لا تشرف او لا تعلن او سبة العبادة؟ لماذا لا تعتز بها في غير رياء في غير سمعة؟ الله تعالى يقول، او محمد يقسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ربنا بيشم، الله منزه عن استطابة الروائح وعن استخبافها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن هذا تعبير مجازي. مجازي عن ماذا؟ يعني اعتدنا ان الرائحة الطيبة تقرب صاحبها من الناس. واحد حاطت ريحة طيبة، مسك او عنبر او كافور، زيوت بتقوله برفان، بتبقى ريحته جميلة، فالناس تتقرب اليه ويحبوه غير الرائحة الكريهة. كذلك ان كان المسك او الريحة الطيبة تحبب صاحبها اليكم، فخلوف فم الصائم الذي تتأذى انت منه يقربك الى الله اكثر من تقريب الطيب اليكم. او أن الله تعالى يجزيه بذلك في الآخرة، كأن الله يقول: يا عبدي، تغيرت رائحة فمك بسبب صيامك لي، لأجازينك أو لأكافئنك بأن أجعل رائحة فمك يوم الجنة يوم القيامة أطيب من ريح المسك. زي ما تغير فمك بسبب العبادة، انا اجزيه بان اجعل رائحة فمك يوم القيامة اطيب من ريح المسك. او رأي ثالث، ان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دعانا الى التطيب في الجمع والاعياد والمجتمعات، حتى نحبب الناس، حتى لا يتأذى الناس بالجموع. وتكلمنا كثيرا بقى عن اللي بيلبسوا شرابات مش عارف ايه وعن مش عارف ايه، لا، ما تنفرش الناس في الجامع. اللي بيطيب يوم الجمعة او يوم العيد او في صلاة التراويح له ثواب عند الله، هذا طيب مندوب اليه. الله تبارك وتعالى يقول: انا اعطي الصائم الذي تغيرت رائحة فمه بسبب صيامه ثواب اكثر من ثواب الطيب المندوب اليه في الجمعة والاعياد. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وعللها: يضع طعامه وشرابه من اجلي، الصوم لي وانا اجزي به. يا رب كل العبادات لك، اشمعنى الصيام يعني؟ قال: لا، هذا بالذات أخصه بالإضافة إلي. لماذا؟ لأن الإنسان لا حظ له في صيامه، ربما يكون له حظ في الصلاة، بتنشط جسمه، بتقوي عضلاته، بتنظفه له حظ في الحج سياحة، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وربما يتاجر، له حظ في الزكاة، إن ربنا تعالى بينفق بيخلف عليه في ماله في الدنيا، ثم بيحبب فيه رحمه الله والآخره في الدنيا، والناس بيشكروه، ولكن الصيام غالبا لا حظ له فيه، فهو خالص لله تبارك وتعالى، ولذلك خصه الله تعالى بالإضافة إليه كما أضاف البيت الحرام إليه. أو الصيام لي لأنه عبادة لا يعبد بها إلا الله. الناس يصلون للأصنام ويسجدون للكواكب ويزكون لغير الله، يزكي للأصنام ويذبح للأصنام ويتقرب للأصنام ويحجون للأصنام، يرحلون عشان يشوف فلان ويشوف مقبرة فلان ويشوف الوثن الفلاني والصنم الفلاني، ولكن ما رأينا إنسانا يصوم لوثن. الصوم عبادة لا تقع في الدنيا إلا لله تبارك وتعالى، ولذلك خصها بالإضافة إليه، الصوم لي وأنا أجزي به، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. من دقة الأحاديث النبوية والتعبيرات القرآنية قوله صلى الله عليه وسلم مرة يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، ومرة يقول: إن للجنة بابا يقال له الريان، مرة عبر باللام وذلك على الحقيقة، ومرة عبر بفي، وتعبير في أعمق وأنفع في ترغيب المسلم من التعبير باللام. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة باب، كأن الباب هذا من أصل الجنة، والجنة كلها نعيم، فالباب ذاته نعيم، الباب ذاته نعيم وظل ظليل، وما دام الباب فيه نعيم فهو جزء من الجنة، مش مدخل للجنة، ده هو نفسه جنة. وبذلك من الترغيب ما فيه: إن في الجنة بابا يقال له الريان. ويقول: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح لصومه. ده في البخاري. وزاد الإمام مسلم: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح لصومه. إذا أفطر يعني كل يوم المغرب يعني يفرح. يفرح بماذا؟ هل يفرح بزوال جوعه وإرواء ظمئه؟ كما يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق. والله هذه نعمة لا بأس بها، وكوني أفرح بها دي فرحة مباحة. قالوا: فرحة مباحة، افرح، ولكن أدعوك إلى فرحة مستحبة، إلى فرحة تسعدك وتثاب عليها. إزاي أفرح بفطري؟ لأن فطري ساعة أذان المغرب فرح بأنني أتممت صيام اليوم، أنني أكملت هذا اليوم، ففرح بتمام العبادة، وفرح بأن
أن الله رحمني وغذاني وأطعمني وسقاني لأتقوى على عبادة الغد. فالفرح بالطعام والشراب عند المغرب ليس لذاتهما، ليس لأنه مشتهى، ولكن لأنه أمارة وعلامة على تمام عبادة اليوم. الحمد لله الذي وفقنا لتمامها، ولأنه إعداد وتقوية لصوم الغد، والحمد لله الذي قوانا وأمدنا ما شاء الله. إلى هذه الدقة تصل هذه التعبيرات؟ نعم، ده التعبيرات كلها دقيقة. ممكن تقول إلى هذه الدرجة وصل فهم المسلم؟ نعم، يجب أن يصل فهم المسلم إلى هذه الدقائق، يبحث عنها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كلامه كله عليه الصلاة والسلام مشحون ومذخور وثري وغني، ولكن أنت اترك الباب، ادخل، فتش، نقب، اطلب، كن أهلا للعطاء، يفتح الله لك باب الفهم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني فرح بجزاء صومه. صوروا بقى واحد فرحان في يوم وصفه الله بأنه القارعة وأنه الحق وأنه الطامة وأنه الصاخة وأنه يشيب الولدان وأن الإنسان فيه يفر من أخيه وأمه وأبيه، بهذا الفزع، ما هذا الخوف الكبير؟ الخوف الكبير مش عليك أنت أيها المؤمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخاف عذابا مستقبلا ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا، لأنك ستكون سعيدا برضا الله تبارك وتعالى، وستفرح يوم القيامة بثواب صيامك. أيها الإخوة المؤمنون، من دروس الصيام أنه يعلمنا الشعور بحاجة الآخرين. هذه حكم. أولا، الصيام واجب، حق لله وتقوى لله، ولأن الله قال صوموا، ولأننا قلنا آمنا بالله، ولكن هذه حكم وفوائد ومنافع تترتب على الصيام. من هذه الحكم الشعور بحاجة الفقراء والمساكين. قيل ليوسف عليه السلام: كيف تصوم وأنت على خزائن الأرض؟ قال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وهكذا كان سليمان عليه السلام قال هذه القولة: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الخطبة الماضية كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان لحكم شرحناها. ونحن الآن أيها الإخوة في شهر رمضان، وفي ظرف اجتماعي اقتصادي غني عن الكلام، ظرف كلكم تحسونه وتدركون شدة وطأته. وإذا كان الذين معهم الآلاف، فضلا بقى عن عشرات الآلاف والبتاع، يحسون هذه الوطأة، فما بالكم بالذين لا يملكون نقيرا ولا قطميرا؟ ما بالكم بالذين جعلهم الله فتنة لكم واختبارا لكم؟ وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. جعل الفقير فتنة للغني، هل الغني هيتواضع للفقير؟ هل يعايش حال الفقير؟ هل يمد يده للفقير؟ هل لا يقبل أن يسعد ويتمتع بمطايب الطعام والشراب وأخوه المسلم وأولاده يبيتون على الجوع والطواب؟ لا يقبل. الإنسان الحر الحي لا يقبل إطلاقها. واختبار الفقراء بالأغنياء، هل سيمنعون أعينهم من النظر إلى أموالهم؟ هل سيمتنعون عن الحقد والحسد؟ هل سيدعون الله لهم بمزيد الخير والهداية؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. من هذا المنطلق أيها الإخوة أدعو نفسي وأدعوكم إلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعوكم إلى الجود، أدعوكم إلى الإحسان، أدعوكم إلى ادخار الثواب عند الله، أدعوكم إلى مداواة مرضاكم، داووا مرضاكم بالصدقة، أدعوكم إلى تحصين أولادكم، وكما يدين المرء يدان، والجزاء من جنس العمل، والدنيا لا تؤمن تقلباتها، ولا يستكن الإنسان إلى أحوالها، فهي تتقلب من حال إلى حال، وربما ينقلب الغني فقيرا وهكذا. وكم رأينا، فكما وقفت بجانب الفقراء والمحتاجين وأنت غني، يهيئ الله لك ولأولادك من يقف بجانبك إذا تغيرت الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحب أيها الإخوة أن أعلن أن مسجدكم هذا والحمد لله لا ينفق على المسجد من أموال الناس قليلا ولا كثيرا، كل ما ينفق على صيانة المسجد وتهيئة المسجد ونشاط المسجد وموظفين المسجد ينفق من مال الشركة والحمد لله. أما أموال المتصدقين والمزكين فهي لا تتعدى الفقراء والمساكين وهكذا، تصرف في مكانها وبطريقة أنتم تعلمونها وتثقون فيها والحمد لله. وقد عهدناكم مستجيبين للخير تستمعون القول فتتبعون أحسنه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فساهموا أيها الإخوة وأدوا زكاة أموالكم أو جزءا منها في المساجد والجمعيات المأمونة الموثوق فيها حتى تصل الأموال إلى أربابها وأصحابها. اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا هداية. اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا هداية. اللهم تقبل صيامنا وبارك قيامنا. اللهم أعنا على إحسان الصيام وعلى إتقان القيام وعلى حب القرآن وعلى البر والإحسان. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها شاردنا وتحفظ بها حاضرنا وتعصمنا بها من كل سوء. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبطنا شابعا، ونسألك دعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى خير ما تحبه وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا وشد أزرنا واشف مرضانا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى